بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة البحوث حول علم الكلام الجديد، العلم والدين. في الدرس الماضي قلنا بأن تضاريس هذا العلم أو هذا الحقل تبدأ أولا بتعريف ما هو العلم وما هو الدين، وما لم نعرف ما هو العلم وكيف يعمل وما هي بنيته لن نستطيع أن نخوض النقاش فيما يرتبط بعلاقة العلم بالدين والإشكالات التي تطرح تباعا. بالتالي نحن في هذا اليوم نريد أن نقف مع أولى المحطات التحليلية لتوضيح ما هو العلم. أسئلة كثيرة هنا مطروحة: ما هو العلم؟ بمعنى كيف يحقق العلم معارفه؟ بمعنى ما علاقة العلم بالحقيقة؟ بمعنى كيف نميز بين النشاط المعرفي العلمي وبقية الأنشطة المعرفية التي يمارسها الإنسان في حقول أخرى؟ السؤال المطروح: كيف نجيب على سؤال من هو العلم؟ ما هو العلم؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟ هنا في الحقيقة تساعدنا عدة حقول معرفية اهتمت بمحاولة تعريف ما هو العلم. من هذه الحقول المعرفية حقل نظرية المعرفة، حقل فلسفة العلم، حقل تاريخ العلم، وحقل علم اجتماع العلوم. هذه الحقول مجتمعة ومتداخلة، كل واحد من هذه العلوم اهتمت أن أو الحقول بتعبير أدق اهتمت أن تعرف ما هو العلم. نحن سنستعين بما كتب وبحث ونوقش في هذه العلوم لتعريف ما هو العلم. وأفضل مدخل ندخل إليه لتعريف ما هو العلم أن ندخل من خلال ما تسمى بإشكالية التمييز، demarcation problem. demarcation problem أو إشكالية التمييز تعني كيف نميز بين شيء على أنه علم وأن شيء آخر ليس بعلم. فلاسفة العلم اهتموا بهذا الموضوع كثيرا، خصوصا بدايات القرن العشرين. فإحنا سوف ننتخب هذا المدخل للدخول لمناقشة ما المقصود من العلم. طيب، إذن مدخلنا للموضوع هو إشكالية التمييز. من الناحية التاريخية، عندما نرجع للتاريخ سنجد أن في أوروبا في القرن 17، 18 تبلور يمكن أكثر في القرن 19 كان هنالك نشاط. هذا النشاط متميز معرفيا عن بقية الأنشطة الموجودة. كان هنالك ومنذ القدم يوجد شيء يسمى فلسفة، كان هنالك ومنذ القدم يوجد شيء يسمى الدين، كان هنالك أمور تصنف على أنها علم أو على أنها حقائق حول الكون وحول الطبيعة، مثل الخيمياء ومثل التنجيم. وهذه الحقائق تدعي أنها قاعد تعطي أمور لما يحدث في الكون. وبدأ نشاط تبلور في أوروبا في القرن 18، 19 سمي هذا النشاط آنذاك باسم الفلسفة الطبيعية، وبعد ذلك أطلق عليه اسم خاص وهو اسم العلم بمعنى بلفظ الساينس. لفظ الساينس أول ما استخدم على هذا النشاط في سنة 1848 تقريبا، سمي هذا النشاط بالعلم. وخلال هذين القرنين هذا النوع من النشاط بدأ ينتج، بدأ الناس تتلمس آثاره، فبدأ الأمور الطبية بدأت تتغير، التعامل مع المرض والعلاج والأدوية. كذلك بدأ الصناعات، يعني بدأ الإنسان يكون قادر أكثر على التعامل مع القوى الموجودة بالكون وتوظيفها باتجاه معين، فبدأت يعني صناعات، بدأت الصناعات ليس فقط الصناعات البسيطة، بدأت الصناعات الحربية. فإذا نشأ هنالك في خط متوازي مع الأنشطة المعرفية التي كانت في ذلك الزمان كالفلسفة والدين والعلوم التي مثل الخيمياء والتنجيم والسحر، نشأ شيء متميز وبدأت آثاره تتضح. هذا الأمر طرح سؤال، ما هو هذا الشيء المتميز؟ هذا الشيء المتميز لماذا بدأ ينجح؟ بين قوسين نقول ينجح، يعني بدأ ينجح بمعنى أنه بدأت تتغير الأمور، يعني بدأت تطور الصناعات، الطب بدأ يتغير، بدأ يرصد أمور ما كان يقدر يرصدها سابقا فيما ارتبط بالنجوم، بدأ يدخل في القوى الفيزيائية أكثر مما كان يدخل الأمور الثانية، وخصوصا في المجال، أي مجال؟ في المجال العلوم الطبيعية، يعني في الكيمياء، في الفيزياء، في الأحياء، في العلوم الطبية، هذا الموضوع صار واضح. في القرن 19 يعني 1800، أجواء 1800 إلى 1900، لما هذا النجاح صار واضح أمام الناس، طرح السؤال، طيب هل ممكن هذا النجاح وهل أسلوب من التفكير إحنا نسقطه على الحياة الاجتماعية؟ هل ممكن هالأسلوب من التفكير يقدر يبصرنا الإنسان منه؟ يقدر يبصرنا الحياة الاجتماعية ما هي؟ يقدر يبصرنا شنو أفضل للأنظمة الإدارية؟ شنو أفضل للحياة السياسية؟ هل يقدر هذا المجال اللي الآن بدأ ينجح في الكيمياء والفيزياء والأحياء أن يخلينا نقرأ التاريخ أفضل؟ هني بدأت في العلوم الطبيعية، علوم الاجتماعية، بدأت العلوم الاجتماعية تقول خلينا نفكر مثل ما يفكرون الساينتست، خلينا نفكر وننشئ علم اجتماع على نفس طريقة اللي قاعدين يسوونه العلماء. بعد هذا صاروا يسمون علماء، صار لهم اسم خاص، اسمهم ساينتست في مقابل فلوسفر، في مقابل العلماء الدين، في مقابل الخيميائيين والمنجمين، صار لهم اسم خاص. فبدأت العلوم الاجتماعية تطرح هذا السؤال، هل يمكن أن نقيم الحياة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية التي تبحث في الإنسان نقيمها على نفس النمط التي قامت عليه العلوم الطبيعية، ولا هذا الأمر غير ممكن؟ وبدأت محاولات أن لازم نطبق هذا الأسلوب على العلم العلم الاجتماعي. خلص القرن 19، دخلنا القرن 20، بعد ما صار لهم تقريبا 40 سنة 50 سنة يطبقون مثل هذا الموضوع، هل أسلوب لدراسة الإنسان؟ هني مع بداية القرن 20 بدأوا العلماء يسألون، فلاسفة بدأوا يسألون، علماء نفسهم الممارسين والفلاسفة بدأوا يسألون. صار السؤال هو ش اللي يميز العلم عن شيء يشبه العلم، أو ش اللي يميز العلم الحقيقي عن العلم المزور؟ هل الخيمياء علم ولا مو علم؟ هل التنجيم علم والتنجيم شنو هو؟ تنجيم إن أنا أنظر للنجوم، أحسب حسابات وأتنبأ. طيب هذا مو نفس فعل اللي قاعد يرصد الأرصاد الجوية، قاعد يرصد الحركة، يرصد ضغط الهواء ودرجة الحرارة والاتجاهات وغيره، ويتنبأ لك يقول لك ترى في أمطار قادمة. زين هذا مو مثل اللي قاعد يشتغل على الصاروخ، يقول هذا الصاروخ بهالمكونات بهالاتجاه بهالحسابات بهالقوة تضربه راح يسقط هناك. مو مثل الطبيب يسوي حسابات، يركب مركب كيميائي معين، يطلع بدواء يقول لك هذا تلتزم فيه 7 أيام سوف يقتل هالعدد من البكتيريا، هالنسبة من البكتيريا عندك وتتشافى. فما الذي يميز العلم عن السيدو ساينس يسمونه، أشباه العلم أو العلم المزيف؟ والسؤال إلى اليوم مطروح، هل علم الطاقة علم ولا علم الطاقة مو علم؟ السؤال ما هو العلم، ما هو غير العلم؟ فإذا إشكالية التمييز demarcation problem هي إشكالية مهتمة أن تطرح السؤال لتمييز ما هو العلم عن غير العلم. وإحنا هذا السؤال يهمنا لأننا نبحث عن علاقة العلم بالدين، فنبي نعرف ما هو الشيء الذي إذا قدم لنا اعتبر علما، وبالتالي هل العلم هو الحقيقة؟ فإذا كان هو العلم وهو الحقيقة وهو قضية موضوعية ويجب الكل يصدق فيها، إذا تعارضت مع قضية دينية أليس مطلوب من الدين أن يعيد تأويل نفسه؟ أو إذا كانت مناقضة، مو متعارضة، مناقضة للدين، أليس هذا يعني أن هذا الدين باطل وهذه المعلومة أو هذا العلم أو هذا القانون هو الصح؟ حتى نقدر نوصل لهالمرحلة احنا بحاجة إلى أن شنو؟ نوقف ونحاول نعرف ما هو العلم. زين، هل هنالك إجابة واحدة على هذا الموضوع؟ الجواب كلا، يوجد أكثر من إجابة وأكثر من زاوية للدخول لمناقشة هذا الموضوع. أنا سأبدأ بمدخل، من هذا المدخل أحاول أن أبين أن المعرفة العلمية ما هي سماتها. Scientific knowledge، هذا الذي يسمى Scientific knowledge، ما هي سماته؟ كيف يعمل؟ من خلال هذا الموضوع، يعني من خلال بيان المعرفة العلمية، بعدين نبي نوقف وعندنا أسئلة ثانية بعد ذلك. هل هذه المعرفة توصل للحقيقة؟ هل هذه المعرفة عقلانية محترمة مفيدة موضوعية، يعني لو كل إنسان أخذها سيصل لنفس النتيجة، ولا شنو طبيعة هاي المعرفة؟ فإذا سوف أبدأ من أحد الاتجاهات في تعريف العلم، وبعد ما أبين هذا الاتجاه كيف يمشي في تعريف العلم سوف نقف عند بعض المشاكل التي طرحت على هذا الاتجاه. لكن هذه المشاكل مهمة بالنسبة لنا، أن هذه المشاكل التي طرحت على هذا التعريف وتوضيحه للعلم سوف تفتح لنا آفاق للسؤال عن هذه الأمور اللي قلناها: علاقة العلم بالحقيقة، علاقة العلم بالموضوعية، علاقة العلم بالعقلانية. وبعدين نسأل شنو الحلول المطروحة إذا كان هذا التعريف للعلم خطأ، فما هي الحلول لتعديله؟ ثم بعد ذلك هذا راح ينقلنا إلى مرحلة ثانية، وهو أن هذه الحلول المطروحة هل تفسر ما يفعله العلماء اليوم؟ يعني احنا شايفين الطب قاعد يمشي، الفيزياء قاعد تمشي، الكيمياء قاعدة تمشي، نبي نفسر هذه المشية الصح إذا كانت صح شنو سببها، مع أن احنا مو قادرين نوصل لتعريف إذا ما قدرنا نوصل لتعريف. فإذا هذا هو مشوارنا، فخلونا نبدأ بتعريف العلم كما يعرفه هذا الاتجاه. هذا الاتجاه يعرف العلم بالعنوان العريض أن المعرفة العلمية هي معرفة تستنبط من الحقائق الحسية. هذا الاتجاه تعريف للعلم هو التالي. الحين راح أعطي تعريف أطول من التعريف الأول، وبعدين أمشي على جزء جزء من التعريف حتى نشوف العلم شلون يشتغل. هذا الاتجاه يقول: المعرفة العلمية هي المعرفة التي تبتني، أو المعرفة التي تبنى على أساس حقائق مستنبطة عبر الحس. هذا رقم واحد، عبر الحس. ثانيا، من خلال ملاحظ دقيق وغير متحيز للوصول إلى النظرية. فإذا هني عندنا احنا أربع أركان في هذا التعريف. العنصر الرئيسي في هذا التعريف هو القضية الحسية. خلونا نتدرج في هذه الأربع أركان ومن خلالها نعرف العلم. القضية الأولى أو الركن الأول في هذا التعريف، هذا التعريف يقول: يا جماعة الخير، عندما نتكلم نحن عن معرفة علمية، عن scientific knowledge، نحن نتكلم عن معرفة حسية. زي نسأل السؤال: شنو يعني المعرفة الحسية؟ يقول: هي المعرفة التي تصل إليك عبر الحواس، عبر الحواس الخمسة بطريق مباشر. الآن هذا الجسم بارد ولا حار؟ أنا حط إيدي عليه أقيسه. هاي طبعا شكل بسيط جدا من الحس. ها، ممكن أصنع لي جهاز كاشف حرارة بيهم يقول لي شنو هذا. زين، هذا طول إيش كثر، حجم، أنظر إليه، أي بمقياس أقول هذا هو الطول. فإذا فكرة الحس هو أن الحس هو أنك تتصل بالشيء اللي تبي تعرفه عن طريق حواسك. خلنا نضرب مثل على حاسة العين باعتبارها يعني أوضح الأمور في للتوضيح. أفضل مثل نضرب بالعين. الآن أنا بقول إن في قدامي طاولة، كيف عرفت هذا الشيء؟ المعرفة الحسية تقول عن طريق العين. العين خرج من ذلك تلك الطاولة شعاع، دخل إلى العين، البؤبؤة والشبكة وغيره وغيره، وانعكس على الأجهزة العصبية، وصل إلى المخ، شكلت عندي صورة أو رمز تقول بأنها هناك توجد طاولة. طيب، هل هذا الانعكاس بحد ذاته هي المعرفة الحسية؟ المعرفة الحسية يعني أن أنا أقول توجد طاولة، أعطي خبر، يعني أعطي قضية، أقول توجد طاولة، هذه معرفة حسية بناء على شنو؟ على ما أنا نظرت إليه. زين، خلونا ندقق الحين. إذا كان في استقبال مني للمعطى الحسي، ثم كان مني إخبار، أنا شكلت قضية فقلت توجد في هذه الغرفة طاولة. السؤال المطروح: هل أنا قمت بهذا العمل من دون معرفة سابقة، ولا أنا محتاج حتى أحكم على وجود طاولة هناك أن تكون عندي معلومات أخرى، تكون عندي مفاهيم، تكون عندي خلفية معينة، خلفية علمية معينة؟ الجواب: لازم تكون عندي خلفية معينة، يعني تميز بين طاولة وكرسي. فنقول الطاولة هو الشيء الذي توضع عليه الأشياء، أما الكرسي فهو الشيء الذي يجلس عليه. فإذا أنا احتجت حتى أسوي، حتى أعطي خبر أن هنالك طاولة، احتجت أن شنو؟ تكون عندي معرفة مسبقة. فإذا عندما نتكلم إحنا عن الحس، إحنا ما نتكلم عن الحس البسيط، يعني مو التلامس هذا البسيط مع الأشياء، وإنما أنا عندي عدة من المفاهيم. هذه المفاهيم تساعدني أن أخبر عن الشيء الموجود، أن هذا الشيء الموجود هذا شنو. زين، هذا يطرح سؤال، شلون أتأكد إن أنا الشيء اللي شفته هو الصج وهو الواقع؟ شلون المعرفة الحسية تنبني؟ قالوا بأن المعرفة الحسية تنبني على أساس الملاحظة. أنت تأخذ شيء تلاحظ هذا الشيء، وهذه الملاحظة إذا بدت عندك فأنت راح تبدأ تشوف الأشياء وتصير عندك معلومات، يصير عندي معلومة عن هذا الشيء الذي أمامي. طيب زين، احنا تونا قلنا ان انا حتى اعرف الشيء احتاج لمعلومات، فمجرد اني اشوف الشيء هذا ما يخليني اعرفه الا اذا عندي معلومات، ولما اشوفه ابدي احكم عليه. انزين، الا نختلف احنا في المعلومات اللي عندنا؟ فراح يكون الشيء الواحد بالنسبه لكل واحد فينا شيء مختلف. يعني لو انت تجيب نحات ويشوف هاي الطاولة راح يقول لك هذه طاولة من خشب، هذا الخشب MDF ولا ما أدري سنديان أو ما أدري شنو أنواع الخشب الموجودة، وراح يقول لك، راح يلاحظ أن هذه يعني تقويستها بشكل، أنا اللي ما عندي أي خبرة في هذا الشيء راح أقول لك حيالله في طاولة مو أكثر. فإذا كانت المعرفة، عفوا المعلومة الحسية تختلف من إنسان لإنسان بسبب شنو عنده من معلومات، إحنا هني شنو فائدة المعرفة الحسية؟ إذن هني العلماء قالوا لا، إحنا صحيح قاعدين نقول إن المعرفة الحسية ذات قيمة، لكن مو قصدنا ان اي واحد واي شيء بيعرف وباي طريقه معرفته الحسيه هي اللي نسميها علم. انا الحين قاعد اقول هذه طاوله، هي يعتبر علم ولا هذا يعتبر معرفه حسيه معتبره ولا لا في شروط اخرى؟ قالوا لا، في شروط اخرى، ما يصير احنا بس نقبل الملاحظه بهالطريقه، هنالك شروط اخرى للحقيقة الحسية على الملاحظة. أنا حين أبي أشكل ملاحظة على الشيء لابد من شروط أخرى. طيب شنو هذه الشروط الأخرى؟ قالوا لابد من عدة نقاط في الملاحظة. الملاحظة لا تكون ملاحظة إلا إذا كان الشخص اللي لاحظ شغلة معينة قادر على أنه يخلي هذه الملاحظة اللي هي شخصية ملاحظة يقدرون الكل يشوفونها، ما تكون ملاحظة لشخص واحد. يعني ينقل الملاحظة من تجربة حسية شخصية إلى تجربة قابلة للنظر والملاحظة من قبل الجميع، أن الكل يكونون قادرين أن يشوفونها. يعني مثلا لو أنا قلت أن الحديد يتمدد بالحرارة، أنا جربت حديدة حطيتها على حرارة معينة ولاحظتها وتمددت هذه الحديدة بالحرارة، هذه ملاحظة شخصية وهي معرفة حسية شخصية، لكن ما تتحول وتدخل في سيستم العلم إلا لما أنا قادر أن أخلي هذه الملاحظة تصير أن الكل يقدر يتعامل معها فقابلة للملاحظة من الجميع. زين، شلون تكون قابلة للملاحظة من الجميع؟ يمكن أنت غلطان، أنا اللي لاحظت هذا الشيء الحسي الجدامي يمكن أنا غلطان ما لاحظت عدل، فخذت تجربة شخصية مع الجانب مع المعلومة الحسية وأنا غلطان، أنا مو متأكد من هذا الشيء. هني قالوا أن أنت بعد التعامل مع المعطى الحسي أنت تقوم بملاحظة دقيقة، وهذه الملاحظة الدقيقة حتى تكون في متاح متناول الجميع لابد أن تكون قابلة أن الجميع يلاحظونها. طيب شلون الجميع يلاحظونها؟ يقول هني تأتي دور التجربة، وهذا الشيء مو موجود كنمط من التفكير عند أنماط المعرفة الأخرى. يعني أنت مثلا لما تيجي حق الفلسفة، لما تيجي حق الحقيقة الدينية، حقيقة الدينية ما تقول لك جرب هذا الشيء، صح ولا لا؟ مثلا تقول لك يجب عليك أن تصلي، ما تقول لك جرب. فإذا الكل جرب تعتبر حقيقة. فإذا أول ميزة بدأت الحين معانا في المعرفة العلمية، أن المعرفة العلمية رقم واحد بدأت من المعطى الحسي، وقالت لك أنا ما أبي المعطى الحسي الساذج، أبي المعطى الحسي الخاضع لملاحظة دقيقة. الملاحظة الدقيقة حتى لا تكون ملاحظة شخصية وتكون ملاحظة غير شخصية، يقول طلعها من إطار تجربتك الشخصية وخليها تكون متاحة للجميع. كيف تكون متاحة للجميع؟ بأن تقوم بعمل تجربة. التجربة تخليك تتأكد أن اللي أنت لاحظته هو شيء فعلي مو مجرد انطباع. زين، شنو يعني التجربة؟ التجربة تعني باختصار أنك أنت تعيد ظروف الحدث اللي مريت فيه في التجربة الحسية، ويكون هذا الحدث أنت المتحكم فيه. يعني مثلا يمكن أنا قاعد وبالصدفة قاعد أشوي ولا قاعد أسوي أي شيء وحاط حديدة على مكان حسيتها تمددت، هذه كانت شنو؟ ملاحظة بسيطة. إنزين، الحين أبي أتأكد هل فعلا الحديد يتمدد بالحرارة؟ هني أقوم أنا بخطوات التجربة، أخذ الحديدة أحطها على نار مرة ثانية، أقيسها قبل التجربة، أقيسها بعد التجربة، ألاحظ امتدت ولا ما امتدت. إذا تمددت فإذا ملاحظتي كانت صحيحة. طيب زين، الحين أنا حتى ميزتها إن هي معرفة تستند على حس المادي، يعني العالم المادي، الحس المادي. لاحظنا أن الحس المادي مو بسيط، لا معقد، في شوية معلومات سابقة. بعدين نبدأ نلاحظ، يعني حتى نضبط الحس نحتاج إلى ملاحظة دقيقة. الملاحظة قد تخطئ، فلذلك إحنا بحاجة إلى تجربة تأكد لنا ما نظرنا إليه. التجربة لا تتحول إلى معرفة علمية على شكل قانون إلا إذا تكررت بدرجة معينة. بعد ذلك نقول بسبب هذا التكرار إذن لابد من علاقة ما بين عدد التكرار والحقيقة العلمية التي عممناها. بهذه الطريقة يعمل العلم بحسب هذا التعريف. هل هذا التعريف سالم؟ ماذا يواجه من تحديات؟ هل يفسر لنا كيف قاعدة تعمل الفيزياء والكيمياء والأحياء في هالأيام أو في تاريخ العلم كله؟ هذا محل سؤال. غدا إذا الله وفقنا نجيب على هذا السؤال وعلى الإشكالات التي طرحت على هذا التفسير للعلم. إن شاء الله إلى الغد نفصل الكلام في ما طرح من إشكالات على هذه، على هذا الاتجاه في تفسير العلم. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.